نظرة أليمة ويكفي مظرة قدنا دموعك يا تماشي في وكلنا على الله وشدينا العزيمة ولجلك يا وطننا ننادي باسم تصحيحنا.
الحادية عشرة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله معكم في حصاد المساء وأستهله بالعناوين الرئيسية. رئيس الأركان الإيراني يحذر المجموعات الإرهابية المعادية لإيران في شمال العراق. الخارجية الإيرانية تعتبر أمريكا أكبر منتهك لحقوق الإنسان وحقوق الدول في العالم. وموقع دولي بحري مختص يفيد بأن إيران أرسلت ناقلة ثالثة محملة بالوقود إلى لبنان. أهلا بكم أعزائي الكرام وعليكم تفاصيل الحصاد. وجه رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية اللواء محمد باقري تحذيرا شديدا للجماعات الإرهابية في العراق، مؤكدا أن إيران لن تتساهل مع أي تحركات معادية على حدودها. وقال اللواء باقري على بغداد وأربيل عدم السماح لمرتزقة أمريكا والكيان الصهيوني بإقامة معسكرات ومراكز بث إذاعي وتلفزيوني على حدودنا في إقليم كردستان العراق. وتابع اللواء باقري أن القوات الإيرانية ومسؤولية مباشرة من حرس الثورة الإسلامية ستقوم بتدمير قواعد الجماعات الإرهابية على الحدود، مشددا على أن العمليات التي بدأتها إيران في الأسبوعين الماضيين ستستمر. قال وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني أنه لن يدخر جهدا في سبيل تعزيز جاهزية القوات المسلحة لمواجهة كافة التهديدات. وأكد العميد آشتياني أن وزارة الدفاع ستواصل جهودها بكل عزم واقتدار من أجل تنفيذ التوجيهات الحكيمة لسماحة قائد الثورة الإسلامية، وستدأب على إنجاز مهامها عبر التنسيق مع سائر الوحدات والمنظمات المعنية في البلاد. وأضاف أن تعزيز اقتدار إيران الإقليمي والدبلوماسية الدفاعية والتعاون الشامل بين القوات المسلحة من أهم أولويات وزارة الدفاع وهي ماضية في هذا المسار. وصف متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أمريكا بأكبر منتهك لحقوق الإنسان وحقوق الدول في العالم. وقال خطيبزادة إن أمريكا تمنع حتى الحقوق الأساسية ومنها حق الحياة دون أي عقاب، وهو في الواقع أمر مؤلم، مؤكدا أن مطلب المجتمع العالمي من مؤسسات حقوق الإنسان لم تتحقق لغاية اليوم. وأشار إلى الغارة الأمريكية الأخيرة التي أودت بحياة عشرة مدنيين أفغان، وقال إن الأمريكان اعترفوا بالجريمة ببساطة وقالوا إنها تمت عن طريق الخطأ. وأكد أن رسالة الثورة الإسلامية هي مقارعة الهيمنة والتسلط من قبل قوى الاستكبار. وصل رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي إلى فيينا للمشاركة في الاجتماع السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وقال إن الأجواء السائدة هي خلق فرص لتطوير التعاطي والتعاون مع الوكالة الدولية. تفاصيل أكثر حول الموضوع تابعوا هذا التقرير.
نائب الرئيس الإيراني ورئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي في العاصمة النمساوية فيينا للمشاركة في الاجتماع السنوي 65 للوكالة الدولية للطاقة الذرية في أول سفر له بعد توليه منصبه في رئاسة الهيئة الإيرانية. إسلامي كان قد أكد على مشاركة بلاده في اجتماع الوكالة الدولية خلال لقائه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، وذلك أثناء زيارة الأخير إلى طهران الأسبوع الماضي. ووصف إسلامي المحادثات مع غروسي بالإيجابية والبناءة، وأن الأجواء السائدة هي خلق فرص لتطوير التعاطي والتعاون في إطار أنظمة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وفي هذا السياق أكدت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أنه ليس من حق الوكالة الدولية للطاقة الذرية المطالبة بعمليات تفتيش أكثر مما يسمح لها قانون الضمان والسلامة الخاص بالمنشآت النووية. وقال المتحدث باسم اللجنة محمود عباس زاد مشكيني إن عمليات التفتيش التي تقوم بها الوكالة الدولية في المنشآت النووية الإيرانية ينبغي أن تكون محاطة بالأطر القانونية، وأشار إلى أن قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وضع قيودا لعمليات التفتيش، داعيا غروسي إلى توجيه طلباته للدول الأوروبية فيما يتعلق بالاتفاق النووي وليس لإيران. إلى ذلك اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة الولايات المتحدة بأنها المعرقل الرئيس للاتفاق النووي. وقال خطيب زادة إن على واشنطن إثبات مصداقيتها بخصوص الاتفاق والالتزام الكامل ببنوده. وأضاف أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان سيلتقي وزراء خارجية مجموعة 4+1 على حدة.
أفاد موقع مختص بتتبع حركة الملاحة البحرية بأن إيران أرسلت ناقلة ثالثة محملة بالوقود إلى لبنان. وذكر موقع تانكر تراكرز أن ثالث ناقلة إيرانية تبحر محملة بالوقود باتجاه لبنان الذي يواجه أزمة في المحروقات. وكانت ناقلتا وقود إيرانيتان قد أفرغت 1,400,000 برميل من مادة المازوت في ميناء بانياس السوري الأسبوع الماضي، حيث تم نقلها عبر صهاريج إلى لبنان. هذا وأعلنت إدارة المحروقات في البقاع اللبناني إطلاق مشروع توزيع 220,000 لتر من المحروقات مجانا على المراكز الحيوية بعيدا عن أي اعتبارات طائفية أو سياسية. أعلن مدير مركز الهدهد للشؤون الإسرائيلية سعيد بشارات أن إيران نجحت في إدخال المازوت إلى لبنان في وضح النهار وفي يوم عيد مهم في دولة الاحتلال. وأضاف سعيد بشارات: لم يستطع لا الجيش ولا الحكومة ولا أحد في دولة الاحتلال بمنع وصول هذا الوقود إلى لبنان، مما يظهرها كدولة ضعيفة، وخاصة التصريح الصادر عن الاحتلال أنه لن يهاجم السفينة الإيرانية، وأن هذا التصريح بعد خروجهم من العيد هو لإقناع جمهورهم بعدم قدرته فتح جبهة جديدة مع حزب الله. أفادت تقارير خبرية بسماع دوي انفجارات في عمق مزارع شبعة ومرتفعات الجولان السورية المحتلتين. وقال موقع النشرة أنه يسمع من حين إلى آخر دوي انفجارات في عمق مزارع شبعة ومرتفعات الجولان يتردد صداها في قرى العرقوب وحاصبية ومرجعيون المواجهة للمزارع. وأضاف الموقع أن الانفجارات يعتقد أنها ناجمة على تدريبات عسكرية يقوم بها جيش الاحتلال، مشيرا إلى أن ذلك يتزامن مع تحليق شبه متواصل لطائرة استطلاع إسرائيلية في سماء المنطقة. تتابعون حصاد المساء من طهران، وفيه أيضا: وزير الدفاع العراقي يصل مدينة كربلاء للاطلاع على الخطة الأمنية لزيارة الأربعين. قوات الاحتلال تعتقل آخر أسيرين فلسطينيين من بين الستة الفارين من سجن جلبوع. وزير الدفاع اليمني يؤكد أن الانتصارات الأخيرة التي تحققت جسدت إرادة الشعب اليمني. أهلا بكم من جديد وإلى التفاصيل. زار وزير الدفاع العراقي جمعة عناد سعدون اليوم مدينة كربلاء المقدسة واطلع على الخطوط الأمنية الخاصة بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام. وقالت الوزارة في بيان إن وزير الدفاع زار كربلاء المقدسة وعقد فور وصوله اجتماعا أمنيا في قيادة العمليات، استمع فيه إلى شرح مفصل عن الخطة الأمنية الخاصة بإنجاح الزيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام، مؤكدا ضرورة انتشار القوات الأمنية بصورة تؤمن الحماية اللازمة لجميع الزائرين وطرق مسيرهم إلى المحافظة وتكثيف الجهد الاستخباري. وحول آخر المستجدات والتطورات على الساحة العراقية، تابعوا تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
داهمت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية اليوم الأحد وكرا لعصابات داعش الإرهابي في قرية الذعذاع التابعة لمنطقة الصقار في صحراء الرطبة بمحافظة الأنبار غرب العراق. كما أحبطت الوكالة محاولة لاستهداف زوار أربعينية الإمام الحسين عليهم السلام بضبط حزامين ناسفين وعبوة كانت معدة للتفجير لاستهداف مسيرة الزوار شمالي محافظة بابل. وكانت المحافظة أعلنت عن خطتها الأمنية الخاصة بتأمين الزيارة الأربعينية، مبينة أنها ستتم بمشاركة أكثر من 18,000 عنصر أمني بين ضابط ومنتسب ومن جميع صنوف الأجهزة الأمنية، بالإضافة إلى مشاركة لواء علي الأكبر من الحشد الشعبي في حماية منطقة شمال بابل. وقال مسؤول العلاقات والإعلام في قيادة شرطة المحافظة العميد عادل الحسيني أن خطة المحافظة الأمنية الخاصة بحماية الزائرين تتضمن 3 مراحل: الأولى العمليات الاستباقية والمتابعة الاستخبارية والانتشار ومسك الأرض لحين انتهاء الموسم العبادي بعد المناسبة يوم 20 صفر. على صعيد متصل، قام الحشد الشعبي بتوسيع انتشار قطعاته في محور بادية النجف الأشرف لتأمين الزيارة الأربعينية، وأعلن اللواء 14 حشد انتشار قطعاته ضمن محور بادية النجف الأشرف لتأمين الزيارة وتوفير الحماية للزائرين الوافدين من المحافظات نحو قبة أبي الأحرار في كربلاء المقدسة. بسياق متصل، تفقد وزير الدفاع جمعة عناد مسعود اليوم الأحد محافظة كربلاء المقدسة واطلع على الخطط الأمنية الخاصة بالزيارة. والتقى وزير الدفاع قائد عمليات كربلاء وقائد شرطة وقائد حشد في المحافظة، وعقد الوزير فور وصوله اجتماعا أمنيا في قيادة العمليات، استمع فيه إلى شرح مفصل عن الخطة الأمنية الخاصة بإنجاح الزيارة الأربعينية للإمام الحسين عليه السلام. تتواصل الاستعدادات وتستمر إجراءات الأمن وملاحقة الإرهابيين وإفشال محاولاتهم الدنيئة للنيل من الزائرين، ليؤكد العراقيون قدرتهم على مواجهة التحديات. مراسل إذاعة الطهران محمد سعيد.
أطلق مقاومون فلسطينيون مساء اليوم النار صوب قوة صهيونية قرب المدرسة الأمريكية بمدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. وأفاد شهود عيان بأن قوات الاحتلال هربت من المكان بعد تعرضها للرصاص. وشهدت جنين الليلة الماضية اشتباكات مسلحة تزامنا مع قيام جنود صهاينة باقتحام المدينة من عدة مداخل، حيث أعلن الاحتلال تضرر العديد من مركباتهم نتيجة إصابتها بالرصاص. ومنذ أيام تتواصل المواجهات والفعاليات الإرباك الليلي لقوات الاحتلال على حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين. أعلن نادي الأسير الفلسطيني أن 100 أسير في سجن عوفر الإسرائيلي قرروا الإضراب التدريجي عن الطعام ابتداء من يوم غد الاثنين، مع استمرار إجراءات التنكيل بحق الأسرى والتي فرضت بعد عملية انتزاع الحرية من سجن جلبوع. وأوضح نادي الأسير أن هذه خطوة مرهونة بموقف الاحتلال خلال الساعات المقبلة، مشيرا إلى أن عشرات الأسرى يعانون من آثار عمليات القمع التي تعرضوا لها بعد عملية نفق الحرية، ما أدى إلى حصول إصابات في صفوفهم. ودعا النادي المنظمات الدولية للتحقيق في الجرائم التي تنفذها إدارة سجون الاحتلال. إلى ذلك، أعلن الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد إعادة اعتقال الأسيرين المتحررين من سجن جلبوع أيهم كممجي ومناضل انفعاد في مدينة جنين شمال الضفة الغربية بعد اشتباكات مع شبان المدينة. هذا وأكدت حركة الجهاد الإسلامي أن إعادة اعتقال المجاهدين الستة لن يمحو أثر الهزيمة التي لحقت بالاحتلال بعد أن اجتاز الأسرى الستة أهم سجونه المحصنة. وللمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
بعملية عدوانية استعراضية أعلن الاحتلال الإسرائيلي فجر الأحد إعادة اعتقال الأسيرين المتحررين من سجن جلبوع وهما أيهم كممجي ومناضل انفيعات في مدينة جنين شمال الضفة الغربية المحتلة. عملية معقدة شاركت فيها وحدات خاصة من جيش الاحتلال والشباك ومئات الجنود الذين اقتحموا مخيم جنين، إلا أن المشهد الميداني أكد أن الاحتلال لم يستطع من خلال اعتداءاته من رأب الصدع الذي أصيبت به منظومته الأمنية عندما تحرر السجناء الستة بفعل خطط أذهلت القاصية والداني. وعليه تبدو سلطات الاحتلال وهي تحاول تلميع صورتها الأمنية بعد عملية تحرر السجناء الشهيرة، وقد حاولت التسويق بأن اعتقال انفعات وكممجي نجاح مبهر لتلك المنظومة الأمنية، لكن عملية حفر نفق على مدى 7 أشهر بأدوات بسيطة للغاية ستظل تحفر عميقا في وجدان الاحتلال الإسرائيلي وفشله الجديد أمام الإرادة الفلسطينية بالتحرر والمقاومة. وهنا تقول صحيفة هارتس في عددها الصادر الأحد إن التحقيقات التي تجريها الشرطة الإسرائيلية بعد نجاح 6 أسرى بانتزاع حريتهم من سجن جلبوع تكشف عن إخفاقات عميقة وخطيرة في إدارة السجن، حيث تظهر التحقيقات أنه لم تجري أي عمليات مراقبة لإجراءات الحراسة في واحد من أكثر السجون تحصينا في كيان الاحتلال. في المواقف أكدت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين أن إعادة اعتقال المجاهدين الستة من أبطال كتيبة جنين الذين كان أخيرهم البطلان المجاهدان أيهم كممجي ومناضل انفيعات بعد 2 كاملين من الملاحقة والمطاردة لن يمحو أثر الهزيمة التي لحقت بالاحتلال بعد أن اجتاز الأسرى الستة تحصيناته وأشعلوا انتفاضة الحرية ومعركة السجون.
أكد عضو المجلس السياسي الأعلى باليمن محمد علي الحوثي أن تشكيك غوتيريش في القصاص من قتلة الشهيد الصمات جاء بطلب من دول العدوان لارتباطها الوثيق بالجريمة. وقال الحوثي أن التشكيك مسيس ومرفوض ولا يستند إلى أي أدلة، مؤكدا أن دول العدوان مولت وخططت لجريمة قتل الصمات واعترفت بذلك. إلى ذلك قال وزير الدفاع اليمني أن انتصارات أبطال الجيش واللجان الشعبية وخصوصا في مأرب جسدت إرادة الشعب الذي ما يزال يقدم التضحيات حتى تحرير اليمن من الغزاة، مؤكدا أنه يستحيل على اليمنيين أن يقبلوا من المحتلين مهما كانت قدراتهم. كشفت وسائل إعلام عن توجيه السعودية آخر إنذار لأعضاء حكومة الرئيس اليمني المستقيل عبد الرب منصور هادي لمغادرة أراضيها بالتزامن مع ضغوط لإعادتهم إلى عدن. وقالت مصادر مطلعة عن الرياض رفضت تجديد الإقامة لوزراء حكومة هادي وكبار موظفيها، وهو ما يشير إلى ترتيبات لترحيلهم بعد سنوات من استضافتهم. وقد بدأ منصور هادي الأسبوع الماضي إجلاء أسرته للعاصمة الإماراتية وفق مصادر في حكومته، وتتزامن هذه التطورات مع تحركات دولية للدفع نحو مفاوضات سياسية لإنقاذ السعودية من مستنقع العدوان على اليمن. قتل مدنيان وجرح آخرون جراء انفجار وقع بمدينة جلال آباد في إقليم ننغرهار شرقي أفغانستان، وذلك غداة سلسلة تفجيرات ضربت الإقليم نفسه والعاصمة كابول. ووعد حلف شمال الأطلسي بتقييم صادق لمشاركته في أفغانستان. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
الوضع الأمني في أفغانستان لا يزال هشاً. قتلى وجرحى سقطوا جراء انفجار وقع في مدينة جلال آباد بإقليم ننغرهار شرقي البلاد، ووقع الانفجار بالقرب من محطة حافلات حيث تم زراعة عبوة داخل سيارة لأحد أفراد حركة طالبان. وهذا الهجوم جاء بعد سلسلة تفجيرات استهدفت طالبان في العاصمة كابول وجلال آباد أيضا، ووجهت أصابع الاتهام لجماعة داعش الوهابية خصوصا وأن هذه الهجمات تشبه طرق تنفيذها للهجمات وجاءت بعد تبنيها للهجوم على مطار كابول الدولي الشهر الماضي، والذي راح ضحيته مئات المدنيين بالإضافة إلى عناصر من طالبان و13 جنديا أمريكيا. إلى ذلك أعلن عشرة من أهالي ضحايا الغارة الأمريكية على كابول الشهر الماضي رفضهم لاعتذار واشنطن على القصف، معتبرين الاعتذار غير كاف عن جريمة الحرب هذه، وطالب الأهالي بمحاسبة المسؤولين عن الهجوم الجوي بموجب القانون الدولي. وكانت الولايات المتحدة قد شنت هجوما على سيارة اعتقدت أنها محملة بالمتفجرات، وزعمت أنها أحبطت محاولة هجوم لجماعة داعش الوهابية، لكن غداة الضربة أعلنت عائلة سائق السيارة إزمراي أحمدي أنه كان يعمل لحساب منظمة غير حكومية، وأن 10 أشخاص قتلوا في الضربة معظمهم أطفال. من جانب آخر، وعد حلف الشمال الأطلسي الناتو خلال اجتماعه في العاصمة اليونانية أثينا بتقييم صادق وواضح ومعمق لمشاركته في أفغانستان، وأضاف أنه سيحقق أيضا في أسباب ما جرى بعد انسحابه مع الولايات المتحدة من البلاد. وأوضح وزير الدفاع اليوناني نيكوس باناغيتو بولوس أن خطر الإرهاب في أفغانستان ما زال قائما، مشيرا إلى أن هناك تحديات كبيرة بينها موجات الهجرة المحتملة من أفغانستان إلى أوروبا.
أعلن متحدث الحكومة الفرنسية أنه سيتم إجراء اتصال هاتفي قريبا بين الرئيسين الفرنسي والأمريكي على خلفية التوترات الدبلوماسية مع أمريكا وأستراليا بسبب إلغاء الأخيرة عقد بيع غواصات فرنسية إليها. وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان قال إن بلاده تعتبر نفسها في أزمة مع واشنطن وكامبيرا. بدوره أكد رئيس وزراء أستراليا سكوت موريسون أن بلاده تتفهم خيبة أمل فرنسا وهي تتخذ القرارات التي تصب في مصلحتها. وقال موريسون: أبلغنا المسؤولين الفرنسيين قبل أشهر بأن لدينا مخاوف كبيرة حول الغواصات وأنها ربما لن تلبي مصالحنا الاستراتيجية. هذا وقال رئيس الوزراء الأسترالي أنه يفترض أن باريس كانت على علم بالمخاوف التي راودت بلاده حيال الغواصات الفرنسية، فيما اعتبرت وزيرة الخارجية البريطانية أن الاتفاق الأمني بين بلادها وأستراليا وأمريكا يبرهن على استعدادها للتصلب في الدفاع عن المصالح البريطانية. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
ما زال التوتر سيد الموقف بين الولايات المتحدة وحليفتها الأوروبية فرنسا نتيجة اتفاق أوكوس الأمني الذي أبرمته واشنطن مع بريطانيا وأستراليا، وجرى بموجبه إلغاء الأخيرة صفقة شراء الغواصات الفرنسية التقليدية واستبدالها بغواصات أمريكية تعمل بالوقود النووي. اتفاق أوكوس أثار ثائرة فرنسا التي وصفته بالغاشم والطعنة في الظهر، وقامت باستدعاء سفيريها لدى واشنطن واستراليا، واتهمت إدارة بايدن بالتصرف مثل ترامب بإزاحة فرنسا. وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودوريان قال إن بلاده تعتبر أنها في أزمة حقيقية مع الولايات المتحدة وأستراليا بعد إلغاء صفقة الغواصات، واصفا الاتفاق بأنه تحرك سياسي خطير يظهر مدى حدة الأزمة مع أمريكا وأستراليا. إلى ذلك أعلنت الحكومة الفرنسية أن الرئيس الأمريكي جو بايدن طلب إجراء مكالمة هاتفية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون ستجري خلال الأيام القادمة، مشيرة إلى أن ماكرون سيطلب توضيحا لما اعتبره تقويضا كبيرا للثقة. وفي محاولة منه لتدارك الموقف، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي سكوت موريسون إنه يفترض أن باريس كانت على علم بالمخاوف الجدية والعميقة التي راودت بلاده حيال الغواصات الفرنسية قبل إلغاء الاتفاقية بشأنها الأسبوع الماضي. إلى ذلك قالت وزيرة الخارجية البريطانية الجديدة ليز تروس إن اتفاق أوكوس الذي أبرمته بلادها مع أستراليا والولايات المتحدة يبرهن على استعدادها للتصلب في الدفاع عن مصالحها، مشيرة إلى أن الاتفاق يحقق إنجازا للناس في بريطانيا وخارجها بإقامة شراكة مع الدول ذات التفكير المماثل لبناء تحالفات قائمة على القيم المشتركة والمصالح المشتركة.
كان هذا النبأ الأخير في الحصاد، والآن عناوين الرئيسية. رئيس الأركان الإيراني يحذر من مجموعات الإرهابية المعادية لإيران في شمال العراق. الخارجية الإيرانية تعتبر أمريكا أكبر منتهك حقوق الإنسان وحقوق الدول في العالم. وموقع دولي بحري مختص يفيد بأن إيران أرسلت ناقلة ثالثة محملة بالوقود إلى لبنان. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، وكذلك منطقة غرب آسيا، لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها، فابقوا معنا مشكورين. مستمعين الأعزاء في العراق، سوريا، بلاد الشام، لبنان، وفلسطين المحتلة، نحيطكم علما بأن بثنا على الموجات القصيرة التي طولها 49 مترا وبذبذبة قدرها 6060 كيلو هيرتز، يبدأ عند الساعة 10 مساء حتى الساعة 7 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5:30 عصرا حتى الساعة 2:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذا الطول 49 مترا وبذبذبة قدرها 6080 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 7 حتى الساعة 10 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 2:30 حتى الساعة 5:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وأيضا على طول 22 مترا وبذبذبة قدرها 13,590 كيلو هيرتز، حيث يبدأ بثنا عند الساعة 3 حتى الساعة 7 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 10:30 حتى الساعة 2:30 بعد الظهر بتوقيت غرينتش. كما نوجه برامجنا إلى مستمعين الأفاضل في منطقة غرب آسيا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1080 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 9:30 مساء حتى الساعة 8 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 5 عصرا حتى الساعة 3:30 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وعلى نفس الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 6 حتى الساعة 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 1:30 حتى الساعة 23:00 بعد منتصف الليل بتوقيت غرينتش. وكذلك على نفس هذه الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 1161 كيلو هيرتز، وذلك من الساعة 8 حتى الساعة 1 بعد منتصف الليل بتوقيت طهران، أي من الساعة 3:30 عصراً حتى الساعة 8:30 مساءً بتوقيت غرينتش. نرجو ونتمنى لحضراتكم أوقاتاً طيبة ومفيدة مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
مشاهير الفكر الإيراني، منار للبشرية. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم، وها نحن نحط ثانية في رحاب الأدب الإيراني الأصيل، راجين أن تقضوا أجمل الأوقات في رحاب هذا البرنامج الذي يأتيكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أعزائنا، في حلقة اليوم سنحدثكم بمفخرة أخرى من مفاخر الفكر الإيراني، حيث سنحدثكم عن حياة أبو الوفا البوزجاني، عالم الرياضيات والمنجم الإيراني الذي برز في القرن الرابع للهجرة، أي القرن العاشر الميلادي.
نعم، ونتناول بالبحث والدراسة آثاره وخدماته، فقد كان له نصيب وافر في التجديد والإبداع وتطور علم الهندسة والمثلثات والحساب والهندسة التطبيقية وأيضا النجوم والرياضيات. راجينا أن ينال هذا البرنامج رضاكم.
أعزائنا الكرام، هو محمد بن محمد بن يحيى المشهور بأبو الوفا البوزجاني، عالم الرياضيات والمنجم الذي عاش في القرن الرابع للهجرة، وولد في 11 من أيلول سبتمبر عام 1040 ميلادي، المصادف للأول من شهر رمضان المبارك عام 328 للهجرة، في مدينة بوزجان القريبة حاليا من مدينة تربة جام في محافظة خراسان. ذكره ابن النديم في فهرسه ما يدل على علو مقامه العلمي، فقد عاصر البوزجاني ابن النديم وأبا ريحان البيروني.
نعم، درس هذا العالم الإيراني مقدمات الرياضيات في بوزجان على يد خاله وعمه، وكان من علماء الرياضيات البارزين في عصره، وفي عامه 348 للهجرة، وعندما كان في 20 من عمره قصد بغداد لدراسة العلوم والتتلمذ على أيدي أشهر الأساتذة فيها وأقام فيها، ثم التحق بخدمة شرف الدولة ابن عضد الدولة، وعمل في المرصد الذي بناه شرف الدولة في بغداد تحت إشراف أبو سهل بيجان.
أعزائنا الكرام، من الجدير بالذكر أن المؤرخ الشهير جورج سارتن أطلق على النصف الثاني من القرن العاشر الميلادي الموافق للنصف الثاني من القرن الرابع للهجرة، أطلق عليه اسم عصر أبي الوفا. في نفس الفترة التي عم أوروبا التشتت والصراع والتناحر وساد فيها النظام الإقطاعي من جهة، ومن جهة أخرى كانت الكنيسة تحكمها وتسد كل طرق التطور العلمي.
نعم، وفي الشرق أصيبت حكومة الخليفة في بغداد بضعف وانتكاسة، وعاش سكانها الفقر والحرمان، فيما كانت الصين والهند واليابان يعيشون فترة ركود علمي. في هذه الأوضاع كانت إيران تعيش ازدهارا علميا، فعند ولادة أبي الوفا سيطر السامانيون على خراسان، وكانوا يحبون اللغة والأدب الفارسيين والعادات الإيرانية، ولم يكونوا متشددين في التعامل مع أتباع المذاهب الأخرى، مما بعث الطمأنينة في نفوس العلماء فانطلقوا لطلب العلم.
في تلك الفترة ازداد عدد محلات بيع الكتب، وبنيت مكتبات كبرى، وأسست المدارس في كافة أنحاء إيران لتعليم العلوم المختلفة. في تلك الفترة برز علماء كبار من أمثال أبي ريحان البيروني وابن سينا، ولم يكن علماء الرياضيات الإيرانيين عند ذلك مترجمين لكتب اليونانيين في الرياضيات فقط، بل إنهم بدأوا عهدا جديدا في تطوير وتكامل علم الرياضيات.
مستمعينا الأفاضل، حياكم الله، أنتم معنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية. مستمعينا الأفاضل، كان للبوزجاني نصيب وافر في تجديد وتطوير علم الهندسة والمثلثات والحساب والهندسة التطبيقية والنجوم والرياضيات، وأبدع كذلك في مجال الموسيقى، ولكن شهرته في الموسيقى لم تصل إلى مستوى شهرته في علوم الرياضيات والنجوم حتى لقب بالمحاسب والمهندس.
لم تمضي فترة طويلة عن مجيء أبي الوفا البوزجاني إلى بغداد حتى أصبح من أشهر العلماء فيها في عصره. اشتغل البوزجاني في بغداد بالإضافة إلى البحث العلمي ورصد الكواكب والنجوم، اشتغل بالأمور المالية أيضا، واشتغل لفترة رئيسا لمستشفى في بغداد. ولم يكن البوزجاني يراسل علماء بغداد فحسب، بل جميع علماء عصره في خارج بغداد وإيران أيضا. نذكر منهم عالم الرياضيات أبو علي الحبوبي، والعالم الإيراني الكبير أبو ريحان البيروني، كما ذكره علماء أمثال أبو حيان التوحيدي وأبو نصر العراقي ولقبوه بالشيخ.
البوزجاني تعاون فكريا وعلميا مع علماء عصره، كمثال على ذلك عندما أراد أبو ريحان القيام برصد خسوف للقمر في خوارزم وبغداد في آن واحد، قرر التعاون مع البوزجاني لإنجاز ذلك ومقارنة النتائج التي توصل إليها. كتب أبو الوفا البوزجاني تفاسير لآثار علماء إيرانيين ويونانيين قدماء، مثل المقدمات لإقليدس، الجبر والمقابلة للخوارزمي، الجبر لديوفانت، ومجسطي لبطليموس وغيره، كما كانت له ابتكارات وإبداعات كثيرة في مجال الهندسة والمثلثات.
وضع البوزجاني علاقة وهي معادلة علاقة هرون لحساب مساحة المثلث دون الحاجة إلى الارتفاع وباستخدام أطوال الأضلاع فقط، وأرسلها إلى أبي علي الحبوبي. أما أهم ابتكارات البوزجاني في المثلثات فهو إبداعه لشكل الظل في المثلثات.
مستمعينا الأفاضل، من مؤلفات أبي الوفا البوزجاني بلغتنا 4 كتب، وهي ما يحتاجه الكتاب والمحاسبون، ما يحتاجه الصناع، وكتاب مجسطي، وكتاب عمال الهندسة. والكتابان الأولان نموذجان عن تطبيقات للرياضيات وفي الحساب العملي، وأورد البوزجاني في الفصلين الأول والثاني بحوثا في الرياضيات الصرفة، وفي الفصل الثالث جمع بين الرياضيات النظرية والتطبيقية. ويمكننا بالنظر إلى الأدلة التاريخية أن نجزم أن هذا الكتاب تم تأليفه بين عامي 272 هجري قمري حتى 367.
نعم عزيزنا، وكما يقال إنه أهداه إلى عضد الدولة الديلمي، وتضمن الفصل الأول من هذا الكتاب الأصول النظرية للرياضيات ومفاهيم جديدة حول أنواع الكسور والعمليات الحسابية المتعلقة بها. في الفصل الثاني ذكر وفي أول مرة في تاريخ الرياضيات في العالم الإسلامي الأعداد السالبة وفسرها وأعطاها معنى الدين والقرض. وفي كتاب أعمال الهندسة تحدث في بدايته عن الآلات المستخدمة في البناء الهندسي وشرح المسائل المتعلقة به، ثم قام برسم أشكال أكثر تعقيدا وقدم حلولا لها وتطبيقات عملية.
نعم، كما ذكر البوزجاني في كتاب أعمال الهندسة أشكالا هندسية مجسمة وخاصة في مجال الشكل الكروي وأشكالا منتظمة وغير منتظمة ومسائل أخرى متعددة. وتقديرا لخدمات هذا العالم الجليل أبي الوفا البوزجاني، فقد سميت باسمه إحدى الفوهات البركانية على سطح القمر، وتوفي عالم الرياضيات والمنجم الإيراني الشهير البوزجاني في 3 رجب عام 388.
أعزائنا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج مشاهير الفكر الإيراني منار للبشرية.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، والسلام عليكم ورحمة الله.
إلى اللقاء.
أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد، ورأسك أم رأس الرسول على القنا بآية أهل الكهف راح يردد. وصدرك أم مستودع العلم والحجى لتحطيمه جيش من الغدر يعمد، وشاركت الأرض السماء بشجوها فواحدة تبكي وأخرى تعدد. وقد نصب الوحي العزهاء ببيته، وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا والمعزى محمد. يلوح له الثقلان ثقل ممزق بسهم وثقل بالسيوف مقدد. فعترته بالسيف والهسم بعضها شهيد وبعض بالفلات مشرد، فأي شهيد أصلت الشمس جسمه ومشهدها من أصله متولد، وأي ذبيح داست الخيل صدره وفرسانها من ذكره تتجمد. ألم تك تدري أن روح محمد كقرآنه في صبطه متجسد؟ فلو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابك أحمد، لثارت على فرسانها وتمردت عليهم كما ثاروا بها وتمردوا. فرى البغي نحرا يخبط البدر نورا، وفي كل عرق منه للحقيقة فرقا، وقطع أنفاسا وقطع أنفاسا بها اللطف مودع، وهشم أضلاعا بها الخير موجد، وأعظم ما يشجي الغيور حرائر تضام وحاميها الوحيد مقيد، فمن موثق يشكو التشدد من يد، وموثقة تبكي فتلطمها اليد. أبيات إلى السيد صالح بحر العلوم.
إذاعة طهران تقدم
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت
بآل محمد عرف الصواب،
بآل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام.
بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ضمن حلقة جديدة من برنامج بآل محمد عرف الصواب. في هذه الحلقة نقدم لحضراتكم أقوالا قيمة مروية عن الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام.
بآل محمد عرف الصواب، بآل محمد
إكرام النفس وإهانتها.
وفي أبياتهم نزل الكتاب،
من كرمت عليه نفسه لم يهنها بالمعصية، من كرمت عليه نفسه هانت عليه شهوته، من هانت عليه نفسه فلا ترجو خيره، من هانت عليه نفسه فلا تأمن شره. ومن أقواله الكريمة عليه السلام، والتي نتعلم منها الأخلاق الحميدة والفاضلة، أشرف أخلاق الكريم كثرة تغافله عما يعلم، أصلح المسيء بحسن فعالك، ودل على الخير بجميل مقالك، عود لسانك لين الكلام وبذل السلام، يكثر محبوك ويقل مبغضوك.
فهم حجج الإله على البر. بجدهم لا يسترى.
الذكر وذكر الموت.
بآل محمد عرف الصواب.
المؤمن دائم الذكر. إن الله سبحانه جعل الذكر جلاء للقلوب تسمع به بعد الوقرة وتبصر به بعد العشوة وتنقاد به بعد المعاندة. أفيضوا في ذكر الله فإنه أحسن الذكر، خير ما استنجحت به الأمور ذكر الله سبحانه. أصل صلاح القلب اشتغاله بذكر الله. من أكثر من ذكر الموت نجا من خداع الدنيا، من راقب أجله اغتنم مهله، من تذكر بعد السفر استعد، من ترقب الموت سارع إلى الخيرات. يا عباد الله، إن الموت ليس منه فوت، فاحذروه قبل وقوعه وأعدوا له عدته، فإنكم طردوا الموت إن أقمتم له أخذكم، وإن فررتم منه أدرككم، وهو أكرم لكم من ظلكم.
وفي أبياتهم نزل الكتاب، فهم حجج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب.
العبرة والاعتبار.
بهم لا يستراب. بآل محمد عرف الصواب.
فاتعدوا بالعبر واعتبروا بالغير وانتفعوا بالنذر. رحم الله امرأ تفكر فاعتبر واعتبر فأبصر. الاعتبار يقود إلى الرشد. من كثر اعتباره قل عثاره. وإنما ينظر المؤمن إلى الدنيا بعين الاعتبار، في تصريف الدنيا اعتبار، ما أكثر العبر وأقل الاعتبار.
محمد عرف الصواب. وفي أبياتهم نزل الكتاب.
التفكر والتدبر.
على البرايا. بهم وبجدهم لا يستراب. بهم وبجدهم.
لعلمك التفكر. الفكر رشد. الفكر يهدي إلى الرشاد. خاطب الإمام علي عليه السلام ابنه الحسين عليه السلام: أي بني، الفكرة تورث نورا والغفلة ظلمة. ألا وإن من تورط في الأمور من غير نظر في العواقب فقد تعرض لمفتحات النوائب. وروي عن الإمام علي عليه السلام: من نصب نفسه للناس إماما فليبدأ بتعليم نفسه قبل تعليم غيره، وليكن تأديبه بسيرته قبل تأديبه بلسانه. ومعلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال من معلم الناس ومؤدبهم. وقال أمير المؤمنين علي عليه السلام: أيها الناس، إني والله ما أحثكم على طاعة إلا وأسبقكم إليها، ولا أنهاكم عن معصية إلا وأتناها قبلكم عنها. لا زلة أشد من زلة العالم.
فنهجهم السبيل إلى المعالي. ومنطقهم مليء بالغوالي.
الموعظة.
نماذج للكمال. وهم للفضل والنمى سحاب. وهم للفضل والنمى.
يحيي قلبك بالموعظة. المواعظ حياة القلوب، بالمواعظ تنجلي الغفلة. ثمرة الوعظ الانتباه، المواعظ صقال النفوس وجلاء القلوب. إذا وعظت فأوجز، أيها الناس إني قد بثثت لكم المواعظ التي وعظ الأنبياء بها أممهم، وأديت إليكم ما أدت الأوصياء إلى من بعدهم. من لم يجعل له من نفسه واعظا فإن مواعظ الناس لن تغني عنه شيئا. وفي البلاغة يقول الإمام علي بن أبي طالب: أبلغ البلاغة ما سهل في الصواب مجازه وحسن إيجازه.
وهم نور من الناس بالأصيل، وأمثلة من الخلوق النبيل، وهم سفن النجاة.
وصلنا أحبة الإيمان إلى نهاية هذه الحلقة من برنامجكم بآل محمد نعرف الصواب، وقد تضمنت أقوالا للإمام علي عليه السلام. نسأل الباري عز وجل أن يجعلنا وإياكم من السائرين في طريق محمد وآل محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أنابيبهم بها تحيا القلوب، وسيرتهم بها تحيا الشعوب، وموكب عزهم نور وطيب، وشيعتهم بهم فازوا وطابوا، مناقبهم بها تحيا القلوب، مناقبهم بها تحيا القلوب، وسيرتهم بها تحيا الشعوب، وموكب عزهم نور وطيب.
لا تبكي والدمع على خد وبسهم، لا تبكي والدمع على خدك ولدك هواي، مو بس هم ولدك، مو فقط أربع بنين تارش العالم حنينك، مو فقط أربع بنين تارش العالم حنينك. لا تبكي
لا تبكي،
عيدة عيدة، لا تبكي والدمعة على خدك ولدك هواي، مو بس هم ولدك، لا تبكي
والدمع على خدك ولدك هواي، مو بس هم ولدك، وفقط أربع بنين تارش العالم حنينك، وفقط أربع بنين تارش العالم حنينك.
لا تبكي يا اشياء دنيا التراب، عيونك تغيم حسافة، تمطر عتاب تمطر عتاب. أنا جيتك حتى بشر، ما أريد بدمعك أذكر ضلعي والباب ضلعي والباب. أنا وانت بكل محرم نلتقي لو صار مأتم، أنا وانت بكل محرم التقي لو صار مأتم. يروي المصاب ما أفوت أنا على مجلس إلا أنا وياك نجلس، كل أهل المجالس شكرا تصيح يا مرب ويا الأشاوش وتسمعين، كل أهل المجالس يا مرب ويا الأشاوش عالوعد بيني وبينك تارس العالم حنين، عالوعد بيني وبينك تارس العالم حنين. لا تبكي
لا تبكي
لا تبكي
لا تبكي والدمع على قلبك والجوار،
في العالم.
هلا هلا
مفقر يا دنيا ترى عيونك تغير.